الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم آية من سورة الزمر. وسورة الزمر قد مر معنا بعض آيها تعرضنا له كثيرا في حلقات متتابعات من هذا البرنامج المبارك، واليوم نقف منها على قول الله عز وجل فيها: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. سنقف إن شاء الله تعالى علميا معرفيا مع هذه الآية المباركة، وهي الآية السادسة من سورة الزمر. أول ما يبحثه العلماء في هذه الآية مقارنتها بآية الأعراف. الله عز وجل قال في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وجه المقارنة عند العلماء أن الله عز وجل في سورة الأعراف أشرك في الحكم، قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فأتى القرآن هنا بحرف العطف الواو، وهو يعني التشريك في الحكم دون تراخ كما هو معلوم في الزمن. وأما قول الله عز وجل ها هنا في الآية التي بين أيدينا، آية الزمر، وهي قوله جل وعلا: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، فأتى بحرف العطف ثم، ولثم معنى وللواو، وللواو معنى. قالوا إن الآية الأولى ساقها الله عز وجل في بيان الامتنان فأشرك في الحكم، أما ها هنا فساقها الله عز وجل في بيان القدرة، فجيء بحرف ثم لا لقضية التراخي الزمني، وإنما أن هناك مزية وفضيلة أخرى. فكما أن خلق آدم معجزة في نفسه، فكذلك خلق حواء من قصير آدم كذلك معجزة أخرى. قالوا من هنا جاء بحرف العطف ثم، وإلا كما هو معلوم فإن خلق حواء مقدم على خلقنا، وقد قال الله عز وجل في صدر الآية: خلقكم من نفس واحدة. هذا المبحث الأول في تفسير الآية. المبحث الثاني أن العلماء يذهبون إلى أن المخاطبة في هذه الآية هم المشركون، وحجتهم في ذلك أن الله عز وجل قال في خاتمتها: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فمعنى قول الله عز وجل فأنى تصرفون، كيف مع هذا كله تصرفون العبادة إلى غيره جل وعلا وتعدلون معه سواه؟ فقالوا إن خاتمة الآية تدل على أن المخاطب بها الكفار وليس المؤمنين، ويمكن من باب الفائدة العامة أن تكون الآية عامة. هذا ما يتعلق في المبحث الثاني حول هذه الآية الكريمة. الآن نأتي للمبحث الثالث، وهو التفصيل في تفصيل معنى الآية. قال رب العزة: خلقكم من نفس واحدة. الخطاب لنا معشر بني آدم، وأن الله عز وجل هو الذي خلقنا ولا خالق لنا غيره، وهذا ليس فيه خلاف بين الأمم المكذبة والمصدقة، فالكل مؤمن أن الخالق هو الله. الله عز وجل قال في حجته على كفار قريش: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وقال جل وعلا: هل من خالق غير الله. فالله عز وجل هو الخالق، لا أحد يخلق غيره. قال جل وعلا: خلقكم من نفس واحدة. المراد أبانا آدم، المراد هنا أبونا آدم عليه السلام، فالنفس هنا نفس آدم عليه السلام. وآدم عليه السلام خلق من قبضة قبضت من الأرض، اجتمع فيها الأحمر والأبيض والأسود والسهل والصعب والحزن، وهذا كله تفرق في ذريته. خلقكم من نفس واحدة هي نفس أبينا آدم عليه السلام، وهو نبي مكلم له مقام عال. والنبي عليه الصلاة والسلام لقيه في رحلة المعراج، فكان هو يخاطب نبينا بقوله مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فإذا جاز لآدم أن يقول لمحمد بن عبد الله مرحبا بالابن، فمن باب أولى أن يقولها لغيره من ذريته. وهذا يبين لك مقام آدم عند الله جل وعلا. وفي حديث أبي ذر قلت يا نبي الله أنبي كان؟ قال نعم نبي مكلم عليه السلام. والله عز وجل قال عنه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، أي خلقت نفس، خلقت حواء من آدم. والمشهور عند العلماء أنها خلقت من أحد أضلاعه، لكن اختلفوا هل خلقت حواء بعد أن أدخل آدم الجنة أو قبل أن يدخل آدم الجنة. وكل ذلك والحمد ولله الحمد حررناه في دروس سبقت. ولكل حجته، من قال بأنها خلقت قبل دخول الجنة، ومن قال بأنها خلقت بعد دخول أبينا آدم الجنة. ثم جعل منها زوجها. في آية الأعراف يقول جل وعلا ليسكن إليها، فالمساق غير المساق ها هنا في سورة الزبر. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. ثم جاء التفرع في الآية، وهو قوله جل وعلا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. كل شيء له مماثل من جنسه يقال له زوج، كل شيء له آخر من جنسه يقال له زوج، فإن لم يكن له آخر من جنسه يقال له وتر أو فرد. قول الله عز وجل هنا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، اتفقوا على أن المراد بالأنعام الثمانية هي الإبل والبقر والغنم بشقيه الضأن والمعز، وهذا بينه الله جل وعلا تفصيلا في سورة الأنعام ثمانية أزواج ربنا عز وجل يقول. لكن الخلاف عند العلماء في معنى قول الله عز وجل وأنزل، هل هذا إنزال حقيقي أو إنزال مجازي؟ وبكل قال العلماء، وبيان ذلك كالتالي. بعض العلماء يقول إن أنزل هنا بمعنى أعطى، فيصبح معنى الآية وأعطيناكم من الأنعام ثمانية أزواج. وبعض العلماء يقول إن أنزل هنا بمعنى خلق، فيصبح معنى الآية وخلق من الأنعام ثمانية أزواج. وهذان الرأيان بعيدان بعض الشيء. وبعض العلماء يقول إن هذا ما يعرف بالتدريج، قالوا إن هذه الأنعام إنما نشأت وترعرعت وكانت على ما هي عليه مما تأكله من نبات الأرض، ونبات الأرض إنما ينبت بماء السماء، فهذا كله بسبب ما جعله الله عز وجل في الماء من إنبات الزرع التي أكلت منه هذه الأنعام حتى تكونت واكتملت. وهذا رأي قال به كثير من العلماء، وذكره الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، ويسمى عندهم بالتدريج. بعض العلماء قال لا يبعد أن يكون المقصود أن الله عز وجل لما قال لنبيه نوح احمل فيها من كل زوجين اثنين، فحمل نوح عليه السلام في السفينة أصول الحيوانات، ثم إن الله عز وجل أنزلها من السفينة لنا، فقالوا إن الإنزال يأتي بمعنى الهبوط، وهذا حق، اللغة تحتمل هذا، فيكون عندهم في هذا الرأي على أن المراد وأنزل لكم أي من سفينة نوح. وهذا الإشكال فيه أن الحديث مقتصر يصبح على ما بعد سفينة نوح وليس على من لدن خلق آدم إلى اليوم، لأن والآية إنما تتحدث أصلا عن خلق آدم، فهذا هذه العثرة في المعنى تجعل القول غير مقبول قبولا تاما. بقي قول مال إليه صاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور رحمه الله، وهو أن معنى الإنزال هنا بمعنى التذليل والتمكين، أي أن الله عز وجل سخرها لنا. واحتج ببيت رواه صاحب الحماسة أبو تمام في حماسته، وهو لخصاب ابن المعلى، وهو يقول فيه أنزلني الدهر على حكمه من عال شاهق إلى خفض، أنزلني الدهر على حكمه من عال شاهق إلى خفض. فقوله هنا أنزلني أي ذللني، كما تقول نزلت على حكمه أي قبلت وتذللت لحكمه ورضيت به، فحمل هذا المعنى عليه. وإن كان عندي هذا بعيد لكنني ذكرت لأن الأمانة العلمية تقتضي أن نقول الأقوال وننسبها ما أمكن إلى أصحابها. وبعض العلماء يقول الآية على حقيقتها الأولى. ما معنى على حقيقتها الأولى؟ قالوا إن هذه الأنعام الثمانية نزلت مع أبينا آدم من الجنة، نزلت مع أبينا آدم من الجنة، فيبقى سياق الآية على ما هو عليه، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وهذه الثمانية أزواج الإبل والبقر والغنم والضأن، والغنم بشقيه الضأن والمعز، بينهما شيء من التفاوت في كثير من الأمور. فأما الإبل فإن الله عز وجل قال عنها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وهي من أعظم شعائر الله إن كانت هديا أو أضاحي. قال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وأما البقر فإن الله عز وجل خلقها للحرث، وقد جاء في الحديث الصحيح لما ركبها ذلك الرجل قالت له معترضة إننا لم نخلق لهذا، والله عز وجل قال عن بقرة بني إسرائيل لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. وأما الضأن فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين في مدينته يضحي بالضأن، وهذا يدل على كرامتها عند الله. وأما المعز فكذلك، وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول إنها من دواب الجنة أي المعز. هذا كله إجمالا عن الحديث عن الإبل والبقر والغنم بشقيه الضأن والمعز. وقد قال الله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي هذه الإبل والبقر والغنم. ولما نقول الغنم يدخل القسمان الضأن والمعز فيهما. والعرب لها افتتان بهذه الأنعام كثيرة، وإن كانت تحب حمر النعم أي الإبل، ولكل من هذه الأنعام حظوته في قبائل العرب، لكن المقصود الأسماء أنهم كانوا يجعلون الإبل أعز ما يملكون. قال الله عز وجل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ثم قال رب العزة يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يخلقكم في بطون أمهاتكم، الإنسان يكون جنينا في بطن أمه، والله يقول هنا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، وهذا ذكر لأطوار الخلق، النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم خلقا آخر كما قال الله عز وجل في سورة المؤمنون. وبعض العلماء يقول إن المقصود بخلقا بعد خلق الآباء والأجداد، وهذا بعيد لأن سياق الآية في أوله يعترض عليه، فالله عز وجل يقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، ثم قال جل وعلا في ظلمات ثلاث. في المسألة 3 أقوال، قول الجمهور وهو المعتمد أنها ظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. وينسب إلى سعيد بن جبير أنه قال ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة الليل، وهذا بعيد لأن لا علاقة بالحمل بالليل أو بالنهار. وبعض العلماء قال الظلمات 3، صلب الرجل وبطن المرأة والرحم، صلب الرجل وبطن المرأة والرحم. وهذا يرد عليه بأن الله عز وجل قال في صدر الآية يخلقكم في بطون أمهاتكم، فقوله عز وجل في بطون أمهاتكم قيد يخرج القول القائل بأن صلب الرجل إحدى الظلمات 3. نأتي الآن لمفردة ظلمات في كتاب الله جل وعلا. مفردة ظلمات في كتاب الله جل وعلا جاءت كثيرا لكنها تختلف بحسب سياق الآيات. فالظلمات هنا حررناها البطن والرحم والمشيئة، لكن الله عز وجل قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالظلمات في آية الأنبياء المتحدثة عن نبي الله يونس غير الظلمات المتحدثة عن خلق بني آدم في سورة الزمر. فقول الله عز وجل وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، هذه ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. والله عز وجل ذكر الظلمات في أعمال الكفار في سورة النور، قال جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقول الله عز وجل ظلمات بعضها فوق بعض هذه مذكورة في الآية نفسها، ظلمة الموج الأول والموج الثاني وظلمة السحاب، فهذه تتابعت. والبحر اللجي هو البحر البعيد القعر العميق جدا، فذكرها الله عز وجل: يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، وكل من الموج الأول والموج الذي يعلوه والسحاب يحدث ظلمة، لأن تراكم هذه وتتابعها وترادفها يمنع شيئا من النور أن يدخل، فلا يبقى إلا الظلمات. فلهذا قال الله عز وجل: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ينبغي أن يعلم بعد ذلك أن ما نعيشه في واقعنا أثبت هذا كله، والقرآن يستدل به لا يستدل له، لكن يقال من باب الاستئناس، فإن علم الأجنة الوضعية اليوم أثبت هذه الظلمات، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، ومن يغوصون البحار ويفيئون فيها أثبتوا ظلمة الموج الأول والموج الثاني وظلمة السحاب، وتحقق فيهم واقعا مشهودا قول الله عز وجل: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بقيت الظلمات التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة وفي سورة إبراهيم مع أنبيائه ورسله، هذه إن شاء الله تعالى نعرج عليها وعلى غيرها مما تبقى في تفسير الآية بعد الفاصل.
الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب.
الحمد لله، وبعد هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء آية من سورة الزمر، وهي قول الله عز وجل: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وانتهينا إلى الحديث عن قول الله عز وجل في ظلمات ثلاث، وقلنا إننا سنحرر بعد ذلك معنى قول الله عز وجل الظلمات في آيات أخرى في البقرة وسورة إبراهيم. في البقرة يقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ويقول جل وعلا في سورة إبراهيم عن عبده وكليمه موسى: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. الظلمات التي ذكرت في سورة إبراهيم هي عين الظلمات التي ذكرت في سورة البقرة، وهي الكفر، الشرك، البعد عن الله، كبائر الذنوب، كل ما يتعلق بالبعد عن الله يسمى ظلمات. والظلمة في لغة العرب بخلاف النور، والظلمة في لغة العرب، قال ابن منظور في لسان العرب، وقال الأصبهاني في المفردات، وقال غيرهما: الظلمة في كلام العرب بخلاف النور. فالله عز وجل يخبر أن الإنسان إما أن يكون على نور من ربه يشرح صدره لهذا الدين العظيم فيسير فيه إلى أن يلقى الله، وإما عياذا بالله أن يحال بينه وبين دين الله جل وعلا فيصبح قلبه في ظلمة، فإن تكلم أو سمع أو ما إلى ذلك كان كله في ظلمات. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من آمن بالله، آمن برسوله عليه الصلاة والسلام، قبل ما جاءت به الرسل من عند ربها جل وعلا وأسلم نفسه لله، هداه الله عز وجل وأخرجه من الظلمات، وأنار له الطريق حتى يصل إلى ربه. وقد كان الصالحون قبلنا يقولون: طوبى لمن صلى قبل أن يصلى عليه، وطوبى لمن أنار قبره قبل أن يدخله، لأن القبر بيت لا محالة. فمن أنار قبره قبل أن يدخله إنما ينار القبر بالأعمال الصالحة التي تضيء له قبره. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقف على قبر: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها عليهم بصلاة عليهم. فالله عز وجل يضفي نورا من عنده على أصحاب تلك القبور لما وقف عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الأحاديث والآيات على أن الإنسان ينار له قبره بقدر ما لديه من عمل صالح. ولذلك ترى المؤمن في قبره إنما يناجي ربه ويقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما أمامه أعظم وأجل وأشد عطاء من الله مما هو فيه. بلغنا الله وإياكم تلك المنازل. فتلك الظلمات في سورة البقرة، وتلك الظلمات في سورة إبراهيم. نأتي الآن إلى تمام الآية. قال الله عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم. أي ذلك الذي خلق وأنشأ وأنزل وأنعم وامتن عليكم هو الله، لا إله إلا هو، ذلكم الله. وأتى بالاسم المفرد العلم الذي لا يطلق على غير الله جل وعلا. الله عز وجل يقول في سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذا من تمجيد الله عز وجل وثنائه على ذاته العلية. هنا قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم، هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي أنشأ، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يبعث، هو الذي يفصل بين عباده. لما كان هذا كله له جل وعلا، قال بعدها: ذلكم الله ربكم له الملك. أي ملك؟ الملك الحق، الملك المطلق. والله يقول في كتابه العظيم: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالملك المطلق، الملك الحق الذي لا يحول ولا يزول، هو ملك الله جل وعلا. وأما أي ملك في الدنيا، إما أن يتركه صاحبه، وإما أن يترك الملك صاحبه. إما أن يتركه صاحبه، وإما أن يترك الملك صاحبه. يعني أحدهما سيترك الآخر لا محالة. وإحدى بنات النعمان بن المنذر، وقد كان آباؤها وأجدادها ملوكا، قالت: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، أصبحنا فيهم سوقة نتنصف. يعني كان لنا ملك، لكننا الآن نطلب من الناس أن ينصفونا، لا أن يعاملوننا فقط على أننا أبناء ملوك. هذا ذهب ومضى وولى، وكذلك الدنيا. لكن المقصود من ذلك كله بيان أن الملك الحق لله. وفي القرآن العظيم آيات كثيرة تجري في هذا المعنى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهذه الآيات ما في معناها كثير. ولما أراد يوسف أن يعطف قلب السجينين عليه، وأن يدلهما على الخير، وأن يرشدهما إلى الهدى، قال: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فالمقصود هنا قول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك. والله يقول في آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ولا يقدر على هذا إلا من كان له الملك الحق كله، ولا أحد له الملك الحق كله إلا الله. قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك، يعطي يمنع، يخفض يرهب يرفع، يهب يجزل يقدم يؤخر، الملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، ذلكم الله ربكم له الملك. ثم قال لا إله إلا هو. وهذه هي كلمة التوحيد العظيمة التي تعبد الله جل وعلا بها الخلائق منذ آدم إلى قيام الساعة. فلا رب غيره ولا إله سواه ولا معبود بحق إلا هو. وما بعث الله الرسل ولا أنزل الله الكتب ولا تنصب يوم القيامة الموازين ولا وضعت في الدنيا البراهين إلا لإقامة هذه الكلمة، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. هذا كما بينا في أول اللقاء خطاب لأهل الإشراك. إذا كان الأمر كذلك، علمتم بما ليس للشك فيه طريق ولا حظ، أنه لا أحد يخلق ولا أحد يرزق ولا أحد يمتن عليكم غير الله، فعلام تصرفون العبادة إلى غيره، علام تشركون معه سواه. ولما كان الشرك وضع الشيء في غير موضعه عد الشرك من أعظم الظلم. قال ذلك العبد الصالح يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله عز وجل قال في الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما قرأ الصحابة هذه الآية خافوا من الظلم بعموم لفظه، فقالوا: يا نبي الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الذي تذهبون إليه، أما سمعتم قول الله عز وجل عن ذلكم العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا جمعنا هذا مع قول الله عز وجل لا إله إلا هو، ومع قول الله عز وجل ذلكم الله ربكم، إذا ضم هذا بعضه إلى بعض، فقهنا كيف أن يكون الإنسان لا غاية له ولا شيء يقض مضجعه أعظم من أن يموت على توحيد الله جل وعلا، وأن يلقى الله تبارك وتعالى ولم يشرك بربه شيئا. وفي الحديث أن العبد إذا لقي الله لا يشرك به شيئا فإن الله عز وجل يغفر ذنوبه وإن بلغت عنان السماء. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها مغفرة. فأعظم القربات ألا يشرك العبد بربه شيئا، ولا قربة بعدها تقبل إلا إذا تحققت هذه القربة. إذا تحققت هذه القربة وهي أن يزدلف إلى الله بعظيم توحيدنا وإخلاصنا له، فما بعدها تبع لها. قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولهذا لما كان أهل الكفر أهل الإشراك القرشيون تقرأ عليهم تتلى عليهم لا إله إلا الله يصيبهم الاستكبار، وهو ليس حظ من آمن بالله الواحد القهار. قال الله عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أن أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. والمقصود من هذا كله عظيم التوحيد. ولهذا ختم الله عز وجل به هذه الآية المباركة من سورة الزمر: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. جعلنا الله وإياكم ممن يموت ويحيى على ويبعث على هذه الكلمة، والعلم عند الله جل وعلا.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات. الأخت أم محمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ، عندي بنتين، واحدة عمرها 17 واحدة عمرها 21، أقول لهم يعني تغطوا كذا ما يلبسون نقاب ولا شيء، بس يلبسون عباء وشيلة طرحة وجيهم ما يغطونها، ويقول لي عادي يعني، جزاك الله خيرا.
بالنسبة لسؤالك يا أخت أم محمد، فالفتاة تسكن في المملكة العربية السعودية حسب السؤال، يعني جاءنا على أنه أم محمد من السعودية. والأصل أن العلماء الأجلاء في تلك البلاد المباركة يكادون يجمعون على أنه ينبغي للمرأة أن تستر وجهها، فالعمل بالفتوى الماضية في البلاد نفسها أولى وأحرى من العمل بفتوى لم تجري العادة في تلك البلاد العمل بها. فحاولي تدريجيا مع ابنتيك أن تدليهما على أن يستر وجهيهما إذا خرج للناس، خاصة إذا كان يصنعان ذلك من باب يعني غير القناعة الفقهية، وتعرفين الشق الآخر من الموضوع، فشيء فرق كبير بين أن يصنع الإنسان شيء عن قناعة فقهية أو أن يصنعه لأمر آخر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للخير. نعم، أم محمد من أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليك السلام يا أم محمد.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
عندي ولد الحين عمره 32 سنة، والله في تربيته غلبني في البداية. السنة هذه خلص الجامعة وابتدى يشتغل، أول ما اشتغل يقول لي ما لك دعوة فيه، يعني باقي بنصحه على المصاري تبعه أو شيء، يقول أنت ما لك دعوة. المهم في يوم من الأيام يمكن قبل أسبوعين قلت أنصحه مرة تانية، وعلى فكرة عندي أبوه مريض في البيت، فزعل حاله وعامل نفسه ما يتكلم معايا يعني، ولا يسأل علي ولا يتكلم ولا، بس يجي يأكل ويشرب ويطلع المهم ما بعرف يا شيخ كيف أتعامل معاه.
أكثر من الدعاء له، يظهر أن الابن يعني فيه من العقوق ما فيه. وبالنسبة لك امرأة، إذا كان ابنك في 32 فأنت يعني كبيرة بعض الشيء، فلا تقدرين قوة على منازعته، والإنسان في مثل هذه الأحوال يخفض قليلا كما صنع يعقوب مع بنيه لما رأى تكاثرهم عليه ألان. فأنت أليني في الخطاب وأكثر من الدعاء له في سجودك في صلاتك في قيامك في الليل، وأوصي أباه أن يدعو له لعل الله عز وجل أن يهديه ويجعله بارا بكما. أم محمد من الشارقة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
مرحبا يا شيخ.
الله يحييك.
أنا كثيرة الاستغفار وأصلي وأصوم ومؤمنة، بس دائما ما أحس بالخشوع، لأن دائما عيالي يعني تفكيري كله في عيالي.
يعني حاولي يا أم محمد أن تقللي من هذا، يعني ولن الله يحفظهم لك أولا ويجعلهم بارين، لكنك لن تستطيع أن تدفعين عنهم نفعا ولا ضرا. لكن حاولي أن إذا كنت أظنك تحسين القراءة، اقرأي في بعض كتب التفسير، تفسير الشيخ بن سعدي تيسير الكريم الرحمن، فالقراءة فيه تعقيبا على الآيات وتفسيرها يحدث شيئا من اللين في القلوب. الرجل رحمه الله موفق في قضية الوقوف على بعض آيات القرآن، فأنت في مثل هذه الأحوال إذا استطعت أن تقرأي ولو شيئا يسيرا، ثم إذا جئت في الليل تصلين تتذكرين ما قرأتيه، فلعل هذا يكون منه خشوع في قلبك أيتها المباركة. بسمة من الأردن، تفضل يا أختي بسمة.
أهلا يا شيخ، كيف حالك يا شيخ صالح؟
الحمد لله.
يا شيخ بدي أسألك، إجيت أنت على المسجد قبل تقريبا الحج وحكيت أنه الواحد عشان التفسير يختار كتاب التفسير حسب اللي بدي إياه، وحكيت عن كتاب حق أضواء البيان إذا كان فقهية صعبة المنال، وحكيت عن العربي إذا كان تبع للغة العربية. طاهر عاشور ما لحقت أكتب وراك. حكيت عن البقاعي قلت إنه الآيات ببعض وترابطها، وابن كثير عشان الآيات بالحديث في النسفي، وفي أشياء بس ما لحقت أكتبها وراك. إذا ببالك يا شيخ جاوبنا عنها.
بالنسبة لل
فهمت على سؤالي؟
نعم فهمك فهمك. الفقهيات قلنا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وأضواء البيان للشنقيطي، هذا في الفقهيات. وقلنا في البلاغة الطاهر بن عاشور.
لحظة يا شيخ بدي أروح على الغرفة الثانية عشان يعلو الصوت يكتبوا وراك. دقيقة يا شيخ دقيقة.
أبشر أبشر.
أيوة شيخ معك.
قلنا الفقهيات الجامع لأحكام القرآن لابن القرطبي وأضواء البيان للشنقيطي، وقلنا في باب البلاغة التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، وفي باب تناسب الآيات والصور كتاب البقاعي، وفي ما يتعلق بالأحاديث تفسير ابن كثير، هذه أشهر كتب التفسير. في الرقائق الخفيف يعني التي موجزة تفسير بن سعدي كما بينا في جوابنا على الأخت السابقة. ويبقى الخير منتشر لكن هذا بعضه يعني، ولا كتب التفسير أكثر من هذا بكثير. شكرا يا أختي بسمة. لطيفة من دبي.
السلام عليكم.
وعليك السلام حياك الله.
والله يا شيخ أني أحبك بالله حبا يعني لا يعلم به إلا الله، وأني لأشكر ربي على نعمة أني أنا عرفتك في في فترة من فترات حياتي، وكنت سند كبير لي في الخروج من كثير من الأزمات. شيخ لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول في سورة الكهف لما ربنا ذكر قصة سيدنا موسى النبي الله موسى مع الخضر، في الآيات في مكتوب الخضر لما كان يرد على بعد ما انتهت فترة مرافقة النبي لنبينا الخضر لسيدنا الخضر، إنه سيدنا الخضر بيحكي له أردنا وأراد الله، هذا ما أردنا وهذا ما أراد الله. هل ما أذكر نص الآيات صريح؟ لا يعني لا
واضح واضح
الآن. بدي أعرف ليش كان في البداية أردنا بعدين أراد
وقالها الله. أدبا قالها أدبا، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أما السفينة فكانت لمساكين في البحر فأردت أن أعيبها. فما أراد أن ينسب العيب إلى الله، أنسبه إلى نفسه، فأردت أن أعيبه، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما. لما ذكر الخير ذكره إلى نفسه مجتمعة، وقاله بعزة بنون الجمع، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ولما ذكر الجدار قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك، فنسبها إلى الله لأنه خير محض، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. السؤال الثاني يا أختي لطيفة.
السؤال الثاني شيخنا، ما يحدث الآن في البلدان العربية وفي المسلمين خاصة، يعني نحن كمسلمين من يعني نحن ما بنقدر غير ندعي لهم ونساعدهم ماديا في حال الاستطاعة، وبس نتواصل معهم بالدعاء. أنا بدي أعرف حكما شرعا، هلأ نحن يوم القيامة مسائلين عن هدول المسلمين؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا أختي، والله عز وجل قال سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا يكون في صدرك حرج إن شاء الله تعالى. عما قريب سيفرج الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سيجمع الله شملها ويوحد كلمتها ويرحم ضعفها وعجزها. هذه الأمة عزيزة منيئة على الله، لكن نحن نؤدي الذي علينا، نعظم الله جل وعلا، نحب رسوله صلى الله عليه وسلم، نعرف السمع والطاعة لولاة أمورنا وأن هذا حق أوجبه الله عز وجل علينا لهم، يحب بعضنا بعضا، ينصح بعضنا بعضا، نتراحم فيما بيننا، كل هذا بإذن الله سيسوق الأمة إلى خير عظيم. السؤال الثالث.
يا شيخ أنت عارف الآن إحنا في دول في معظم الدول العربية الأحكام الشرعية غير مطبقة تماما 100%.
تطبق تطبق إن شاء الله يا أختي لطيفة. أنت يعني يعني تعاملي مع الواقع بعقل وتدرج، ولا يمكن أن يكون شيء بين أمر وليلة. هذه الأمة مرت بأطوار وأحداث أعظم وأعظم وأعظم مما تمر به الآن، ومن كشف الضراء فيما سبق هو القادر وحده على أن يكشفها فيما سيأتي. شكر الله لك يا أختي. أم محمد من دبي. تفضل يا أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يزيد فضلك.
آمين. تفضلي.
ألو.
نعم يا أختي أسمعك، تفضلي اسألي.
لو سمحت عندي سؤال، الله يطول عمرك.
نعم. يا أم محمد دع التلفاز واسمعي من الهاتف وتكلمي سريعا. نأخذ أم محمد من دبي أخرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، بغيت بس تدعي لبنت ريم بالشفاء.
اللهم اشفي ريما وعافها واذهب ما بها من بأس واجعلها غانمة سالمة لوالديها. باقي أحد؟ من الجزائر تفضلي. الأخت وسيلة من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم نعم تفضلي.
أنا عندي يتيم ربي فيه، ما جبتش الأطفال.
نعم. السؤال يا أختي
وزوجي
وسيلة.
وزوجي عنده بيت يملك ما غير البيت. وقلت له اكتبه لي باسمي.
اي نعم. السؤال غير ظاهر يا أختي وسيلة يعني.
البيت زوجي قلت لك اكتب لي باسم البيت.
طيب كتبه ولم يكتبه؟
لا ما زال ما كتبوش.
هذا حق له.
هل يعني حرام ولا حلال يكتبه لي؟
هو له أبناء؟
لا.
زوجك له أبناء من آخرين من أخريات؟
لا ما عندوش.
إذا كان رغب أن يكتب لك هذا البيت فلا شيء.
لا لا يا شيخ.
فلا شيء يمنع ذلك شرعا. لكن اليتيم ليس له علاقة بهذا الأمر، من قريب ولا من بعيد. هذا اليتيم الذي هو ليس ابنا لكم ولا تربطكم به قرابة ليس بوارث. اللهم إلا أن يكون هذا الزوج زوجك الذي يرعى اليتيم لديه مال وافر فيكتب له وصية، يعني يوصي له بشيء من ماله، فهذا حسن لو فعله. لو أوصى له بما هو دون الثلث يكون حسنا في طريقة الإحسان إلى هذا اليتيم. هذا أفضل من أن يكتب البيت باسمك ثم أنت تحسنين إلى اليتيم. أم بدر من دبي. تفضل يا أم بدر. يا أم بدر.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير وعافية.
كيف الحال يا شيخ؟ زين أنت؟
الحمد لله.
يا شيخ أنا عندي سؤال. عندي أنا ولد مريضين من 5 سنوات متعزبة وياه. الولد في مستشفى طايح، أنا سايرة وياه أبو ظبي، أصير يوم ويوم أصير، يوم أصير يوم أصير. أنا قاعدة في دبي عند عيالي. وما أبوي يعني متوفي، هو 25 سنة عمره وطاح في الغيبوبة. ما خليت مكان ما وديته، وأنا أصير وايب وضبي، يعني ساعات أصلي قصر الجنة، وساعات أصلي عادي، وساعات أصلي قصر الجنة، وساعات أصلي عادي.
يا أختي أم بدر، أول شيء
يعني وش الحكم يا شيخ؟
أسأل الله عز وجل أن يشفي بدرة. ما دمت أنت أصلا من سكان دبي وتذهبين إلى أبو ظبي من أجل ابنك فأنت مسافرة، تجري عليك أحكام السفر في أبو ظبي عمرها الله، أقصري واجمعي، أقصري واجمعي، لا حرج عليك أنت مسافرة ولا حرج عليك في القصر والجمع في أبو ظبي. الأخ حمد من أبو ظبي كأنه سمعنا هذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، حياك الله
يا أخي يا شيخ، أحبك في الله.
أحبك الله أخي حمد،
الله يطول عمرك، الله يبارك فيك ويرضى عليك إن شاء الله. طال عمرك، أنا سمعت في مقطع أنك قلت عن الأغاني مش عارف، والصراحة حصلت بعض الأمور من الجماعة الشباب، يعني يقولون الشيخ صالح أن حلل الأغاني أو مش عارف إيش، فأريد بالضبط
خلينا
يعني
مش عارف إيش بالضبط. يا أخي الكريم، في بيت شعر شهير يقول: وهم نسبوا لي الذي لم أفه به، وما آفة الأخبار إلا رواتها، أنا قلت بالنص. المعازف على إطلاقها صعب القول بتحريمها كلها، فأما الأغاني المعروفة الآن في زماننا هذه فهذه حرام، وأما المعازف التي تستخدم لأشياء أخرى مثل أفراح الأعياد المعروف مثلا في الحجاز أو في نجد أو في الإمارات أو في الكويت أو في غيرها أو في مصر، فهذه لا تدخل عندي في التحريم. كذلك ما يتعلق بما يعرف بالسلام، سواء سلام ملكي أو سلام أميري أو سلام دولي أو سلام جماهيري، فهذا كله لا يدخل عندي في التحريم. وكذلك ما يعرف بفواصل الأخبار، فهذه لا تدخل في التحريم، فهذه معازف استخدمت لشيء آخر، وهذه من حيث الجملة من الصعب عندي القول بتحريمها. أما ما اصطلح على تسميته بالأغاني، يعني كلمة الأغاني اليوم إذا أطلقت إنما ما يعني أي كلمة تقولها أنت تتصور في الذهن، فعندما أقول لك الآن الكعبة تتصور في ذهنك ما هي الكعبة لأنك تعرف الكعبة، فكذلك إذا قلنا اليوم أغاني فهناك تصور عام للأغاني معروف لا أحتاج أن أفصله، واضح جدا. فهذه أنا لم أقل يوما من الدهر أنها جائزة، ولم أجز لأحد أن يستمعها، وإنما تحدثت عن المعازف وقلت فيها تفصيل، وقلت الذي سمعته قبل قليل، ما يتعلق بالفواصل، ما يتعلق بالسلام، ما يتعلق بالشعبيات الأفراح، فهذه لا تدخل عندي في الحرمة. هذا أرجو أن يكون بيانا شافيا لك ولغيرك. وقد قال الناس ما قالوا، هذا يزيد وهذا ينقص وهذا يكثر، وهذا يدعي علما فيرد، وهذا لم يفهم خطابي فيتعجل في أخذ بعضه دون أن يسمع آخره، ولكل له غاية، كل له وجهة، والله يعفو عني وعنهم ويغفر لي ولهم، لكنني أرجو أنني قد أبنت الأمر لك أيها الأخ الغالي. الأخت من قبرص سوسن، تفضلي.
أخيرا.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا اليوم محظوظة كتير وصليت الصبح ودعيت لربي لو صرت أحكي مع حضرتك.
الله يحييك يا أختي الكريمة.
وأنا بدي بليز إذا بتعمل يعني من فضلك إذا بتعطيني رقم خاص أحكي معك، لأنه أنا صلي 31 سنة عايشة بقبرص، وفي كتير متضايقة، وأنا مرة مثل ما بخاف من ربي، وعندي 5 بلاد، بس جبت بنتي، بعدين جبت بنتي عمرها بسن مراهقة 13 سنة، باخدها بوصلها على المدرسة.
أبشر يا أختي الكريمة، إن شاء الله الآن الإخوة يعطوك رقمي بإذن الله إن شاء الله. شكرا يا أختي الكريمة. بسؤال الأخت سوسن من قبرص نفي إلى ختام لقاء هذا اليوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وأعنا على أمر ديننا ودنيانا، ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.